قال المصنف رحمه الله: أول كتاب الإجارة.
قال: الإجارة. الإجارة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، نحو ذلك من الآيات التي تدل على الإجارة. وأما السنة فكثير، سيأتي بعضها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا كافرا من بني الديان يدلهما على الطريق. وكذلك يقول الله جل وعلا في قصة موسى، في لما ذكر أنه خرج من المدينة خائفا يترقب، ثم ذكر جل وعلا أنه ورد ماء مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد امرأتان تذودان إلى آخر القصة، وفيه أن والدهما استأجره 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، أو 8 سنين. قال: إن أتممت 10 فمن عندك، أما الاستجار فهو على 8 سنوات، إلى غير ذلك. وأما الإجماع فأجمع العلماء على جواز الإجارة وأنها جائزة. وأما القياس فكذلك، هو لا بد أن يكون له أصل، وهي مقيسة على البيع، لأنها بيع منافع، بيع منفعة. ومعلوم أن الناس يكون عندهم من الأعيان التي لا يحتاجون إليها، ويكون غيرهم محتاج إلى تلك الأعيان فتستأجر لمنافعها، يكون فيه المصلحة. إذن يكون هذا أمر مشروع والأجرة جائزة. وأما العقد، عقد الإجرة، فهو عقد لازم. إذا عقدت إجارة بين 2 وانتهى العقد، تفرق من المجلس، فإنه يلزم. وكثير من الناس يتساهل بالعقود، كأن الأمر فيه بالخيار، وليس كذلك، إلا أن يتبين عيب أو غبن. إذا تبين العيب لا بد من مراجعة أو المصالحة، أو إذا كذلك إذا كان فيه غبن. ولكن إذا حصل العقد وتفرق الطرفان، أو ذهب أحدهما والآخر باق في المجلس، ولم يفسخ كل واحد منهما، فقد لزمت الأجرة ولزمت المنفعة، فيكون المنفعة في نصيب المستأجر، والأجرة لازمة للمؤجر كالبيع. وهذا معنى كونه عقد لازم وفرق. وسيأتي أن بعض العقود جائز، أنه جائز يكون الإنسان له الخيار بمدة العقد كله، إن أراد أن يفسخ فسخ. أما البيوع وما يدخل في معناها فهي عقود لازمة. ولهذا كما سيأتينا أنه جعل الخيار للبيعان ما لم يتفرقا، وهذا هو معنى اللزوم. إذ لو كان الخيار موجود وإن لم يحصل التفرق، وإن حصل التفرق فالعقد يكون جائزا وليس لازما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في كسب المعلم.
المقصود المعلم هنا الذي يعلم القرآن، وقد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وسيذكر حديثا فيه تشديد عظيم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها.
كان يعلم أناس من أهل الصفة القرآن فأهدي إليه هدية، وهذا يدلنا على أنه لم يتفق معهم على شيء، وليس استئجار، ولكن أنه أهدي إليه من أجل كونه علمه. فقال إنها قوس ليست بمال ويرمي بها في سبيل الله، ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن يطوقك الله جل وعلا بها قوسا من النار فاقبله. هذا يدل على تحريم أخذ الأجرة على القرآن، إذا كانت الهدية محرمة فكيف بالأجرة؟ ولكن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث التي في الصحيحين، وسيأتي بعضها، لأنه ليس في درجتها بل فيه ضعف. ثم فرق بين الأجرة المعينة التي تكون من إنسان أو أناس معينين، وما يأخذه الإنسان من بيت المال، فإن هذا لا يعد أجرة ولا ينظر فيه. وقد قال الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي رحمهم الله والإمام أبي حنيفة رحمهم الله أنه لا يجوز أخذ الأجرة من عمل لا يصح إلا من مسلم، من عمل لا يصح إلا من مسلم. والأعمال التي لا تصح إلا من المسلم هي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، أعمال القرب. فعندهما أن هذا لا يجوز، واستدلوا بهذا الحديث وبغيره من الأدلة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك فرخصوا في ذلك، والدليل معهما، لأنه ثبت الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه ليتزوجها، فقال: لا حاجة لي في النساء. فقامت فقال رجل من الحاضرين: زوجنيها يا رسول الله. فقال: هل عندك شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي شيء. فقال: اذهب ابحث ولو خاتم من حديد. فذهب فلم يجد شيء. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، يعني حفظا. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني أن تعلمها القرآن السور التي معي. ومعلوم أن الزواج، أن الصداق عوض يجب أن يبذل للمرأة، فهو عوض مال، وهذا مقابله. فصح بذلك أنه يجوز أن يعلم القرآن بمقابل أجرة، ولكن ينبغي أن يجاب عن هذا الحديث. فهذا الحديث يقول العلماء إنه إن عبادة رضي الله عنه تقرب إلى الله قربة في تعليمه هؤلاء الفقراء، احتسب من الأصل احتسابا، وهم فقراء. معلوم أن أهل الصفة كانوا أناس غرباء يأتون مهاجرين إلى الله وإلى رسوله ولا يجدون بيتا ولا أهلا، فيبقون في المسجد في مؤخر المسجد، واحتجر لهم مكان وسمي صفة. فلما كان تعليمه قربة إلى الله جل وعلا يرجو بها ثوابه، أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يبطل هذا العمل وأن يأخذ عنه عوضا من أمور الدنيا، لأنها ليست مقابل ولا تساوي شيء لما عده الله جل وعلا له. ففي هذا أنه إذا كان الإنسان عمل قربة لله جل وعلا لا يجوز أن يأخذ عليها شيئا من الدنيا. ولا يدل هذا أيضا على أن المعلم الذي يعلم القرآن أنه لا يحصل له أجر، وأن أجره الشيء الذي يأخذه. قد فرق العلماء بين الصور التي تقع، فقالوا إذا تعين التعليم كأن يكون الإنسان ما يعرف الفاتحة التي يجب أن يتعلمها حتى يؤدي الصلاة، فإن هذا لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، لا يجوز أن يؤخذ عليه أجرا. أما إذا كان قرآن فضل شيء زائد على ما يجب عليه أن يعرفه فإنه يجوز أن يأخذ الأجر. وقالوا يحمل الحديث على هذا أنه تعين علمهم الشيء الذي تعين عليهم وجب عليهم أن يعرفوه، فإن هذا يجب على كل من قدر على تعليمه أن يعلمه، ولا يجوز أن يأخذ مقابل ذلك شيئا، خلاف ما إذا كان فضلا يعني زائد على الواجب فإنه يجوز.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال أخبرنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله ابن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
وبقية ضعيف، وكذلك جنادة ضعيف، ولهذا لا يقاوم هذا الحديث الحديث الآتي التي سيذكرها. نعم.
قال باب في كسب الأطباء.
نعم، كسب الأطباء يعني أنه إذا كان وصفا يعني يصف له وصف، يصف علاج أو ركب علاج، أو أنه مثلا يدخل فيه الرقية ما إذا رقاه، أنه يكون ذلك جائزا فدخل في ذلك يعني الأخذ على القراءة، لأن الرقية تكون من القرآن أو من أسماء الله وصفاته. وكذلك ما كان من غير الرقية وكان بالوصف يصف له دواء أو يكتب له الدواء يعاينه ثم يكتب له، ولا يلزم أن يكون يشفى بذلك. أما الرقية إذا كان اشترط شيئا فلا بد أن تكون الرقية قد شفي بها أو انتفع بها انتفاعا ظاهرا يرى ويحس. أما أن مجرد رقي بلا فائدة فهذا لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر.
نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. قال: فأوفاهم جعله الذي صالحوهم عليه. فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم.
هذا الحديث خرجه في الصحيح، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الراقي الذي رقى. هما أرسلوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره، والضيافة واجبة، ضيافة حق، فاستضافوا قوما وكانوا كفار، المستضافون كفار، حي من العرب، وقد علموا أنهم من المسلمين فأبوا يضيفوهم. ضيافة واجبة، وإن كان الضيف كافرا يجب أن يضيف. ضيافة حق، وهي 3 أيام. فلدغ رئيسهم، لدغاه حية، ويقال شفى له يعني طلب العلاج، شفوا له يعني طلبوا له ما يشفى به من العلاج، فلم يجدوا شيئا ينفع. فلما ضاقت حيلتهم قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط. والرهط الجماعة التي يكون من 3 إلى 10، ما يتجاوزون 10، أتوهم وقالوا: هل معكم الراق، أو هل عندكم الرقية؟ فقال لهم أبو سعيد: نعم، إني أرقى، ولكن لم تضيفونا فلا أرقى لكم إلا بجعل تجعلونه لنا. فاتفقوا على قطيع من الظأن، يعني تقاطعوا عليه، فأقبل يقرأ الفاتحة ويتفل عليه، ينفث عليه، فكأنما أنشط من عقال. يقال أنشط إذا أطلقت رجله، ونشطه إذا عقله، إذا عقله بالحبل، يعقل يد البعير، تثنى يده ثم تحزن بالحبل، فيقال نشطه يعني عقل. وإذا حله قال أنشطه، أنشط، فكأنما أنشط يعني كأن رجله محزومة بحبل، فحل الحبل فقام يمشي سليما ليس فيه شيء، يعني برأ في الحال، في الوقت، وقت القراءة. فأعطوهم القطيع من الضعف، فقال بعضهم: نقتسمها. قال أبو سعيد: لا، لا نقتسمها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن حكم ذلك، يجوز أن لا يكون حلال. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر النص أنه سأله: بما قرأت، بما رقيت؟ فقال: بفاتحة الكتاب. فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: احسنتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فدل على أن هذا حلال وأنه جائز، بل نحل ما يكون. ولكن هذا يدل على أن الأجرة على الرقية يشترط أن تكون الرقية يشفى منها، أن يشفى المريض. أما إذا لم يشفى فلا يجوز أخذ أجرة على ذلك إلا مقابل العمل الذي يعمله فقط. إذا كان يكتب كتابة أو يعمل عملا يعطى مقابل عمله فقط، أما أن يعطى شيئا زائدا مقابلا للشفاء هذا لا يجوز له أن يأخذه، لأنه يأخذ شيئا بلا حق، يشترط الشفاء في ذلك. أما إذا تبرع إنسان بالشيء الذي يعطيه هذا شيء آخر، ولكن الغالب أنه ما يتبرع، وإن قال نتبرع فهذا غير صحيح، لأن الذي يدفعه ويريد الشفاء، وإلا ما يأتي إليه يقول أنا أعطيك كذا وكذا بلا طلب للشفاء. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يؤخذ الأجر على تعليم القرآن، لأن إذا جاز أخذ الرقية أخذ الأجر على الرقية فالتعلم تعلم القرآن أنفع وأعظم من كونه يقرأ على مريض فيشفى، يجوز ذلك. وقد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذكرنا حديث تزويج المرأة بمقابل تعليمها، هذا واضح وهذا يكون وهذا أرجح من الحديث الأول وأصح، فيكون ذلك جائزا.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
نعم، وفي هذا الحديث أيضا أن القراءة كانت بالفاتحة، وأنه كان يقرأ الفاتحة ثم ينفث على المريض فشوفي أجري ذلك، والنفث هو إخراج النفس الذي يكون معه شيء من الريق، ويكون على الموضع المريض على محل اللدغة أو الموضع المريض، وسواء كان شيء ظاهرا أو شيء خفيف في الجسد. وبعض العلماء يرى أن هذا لا يجوز، ومن العلماء طلبة العلم المتأخرين من يقول هذا من المحرمات، لأن القرآن ما نزل ليكون رقية وليكون يتداوى به من الأمراض ومن المجانين وما أشبه ذلك، وإنما نزل يكون دستورا للناس ويكون شرعا لهم ويكون شفاء لما في الصدور وما في قلوبهم، يعني إزالة الشبهات والشكوك فقط. أما أن يتخذونه رقى وعلاجات فهذا من شأن أهل البدع والذين لا يقدرون القرآن حق قدره لأنه كلام الله، وهذا كلام غير صحيح، هذا ليس صحيحا، بل القرآن شفاء مطلقة، شفاء لما في الصدور من الشبهات والشكوك والجهل، وشفاء للأمراض، وشفاء لما يكون في الدنيا من الرغبة فيها والركون إليها لمن عقله. قد قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله شفاء هذا مطلق، ما قيد أنه شفاء لما في الصدور فقط، وقد جاء في آية أخرى أنه قال شفاء لما في الصدور، ولكن أيضا يكون شفاء في هذه الآية مطلق حتى للأمراض. وقد علم في هذا الحديث الصحيح الثابت أنه شفاء المرض الذي يكون من ذوات السموم، وكذلك يلحق به غيره. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعلوم أن الرقية التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون بآيات الله وبأسمائه وصفاته، وهي من القرآن. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أجدى وأنفع منها في هذين المرضين. ولا ينفي ذلك أن بقية الأمراض ليس فيها رقية، ولكنها في هذين المرضين أنفع منها في غيرهما من المرض الأخرى. قل العلماء: هذا كقول القائل لا فتن إلا علي، لا عالم إلا فلان. فليس معنى ذلك إذا قالوا لا عالم إلا فلان أنهم ينفون العلم عن بقية العلماء، ولكن يريد أن يبين أن فلان قد تمكن في العلم أكثر من غيره. فهذا مثله، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد جاء أن الرخصة في الرقى، بل إذا كانت الرقية بلا طلب فإنها مستحبة وليست رخصة، مستحبة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه ورقى على بعض أهله، رقاه. ولما سئل كما في صحيح مسلم عن الرقى قال: لا بأس بها ما لم تكن شركا، ما لم تأكن شركا، إن الممنوع من الرقى الشرك. فإذن هذا يدلنا على أنه جائز، جائزة الرقى. والذي ينكر ذلك ينكر النصوص الصريحة الصريحة الصحيحة الواضحة، فلا وجه لإنكار هذا.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السبري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن 3 أيام قدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
هذا هو فيه أن الجن يلابسون الإنسان، يداخلونه، ويحصل الجنون بسبب ذلك. وقوله معتوه يعني أنه دخله جني فقيد بالقيود. وفي القرآن في قصص الأنبياء: كل أمة من أمم الكفر يرمون أنبياءهم بأنهم مجانين، يعني أن الجن لابسوهم. ولهذا قالوا ذلك لنوح ولهود، أخبرهم أن ليس به جنة، أخبرهم أنه صحيح العقل تامه، وأنه جاءهم فقط بما خالف طريقة آبائهم وما كانوا عليه، فنسبوه من أجل ذلك الجنون. وكذلك قالوه لسيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أنه عاقل تام العقل، ليس فيه شيء ما رموه به. وهذا شيء متواتر عند الأمم أن الجن لابسون الناس. يقول الله جل وعلا في صفة الذي يأكل الربا أنه إذا كان يوم القيامة وبعث أنه كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والشيطان جاء الجن من الجن، لأن الجن هم أولاد الشيطان يتخبطه من المس، يعني أن الشيطان يمس الإنسان ويداخله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معتكفا في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه، جاءته إحدى زوجاته وهي صفية بنت حيي، جاءت تزوره فتحدثت عنده وهو في معتكفه، ثم أرادت أن تنصرف إلى بيتها وكان ليلا، فخرج معها ليوصلها البيت بيتها، كان بيتها نائي ليس بالمسجد، فكان يمشي معها صلوات الله وسلامه عليه، فشاهده رجلان من المسلمين، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرعا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، يعني أنك لست محل تهمة حتى تقول لنا هذا القول. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. بادر صلوات الله وسلامه عليه إلى إزالة هذا الشيء الذي قد مثلا يعرض الشيطان فيه. والشاهد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يداخل الإنسان ويكون في بدنه يجري فيه، فيأتي إلى قلبه فيوسوس ويقذف فيه شرا. والأدلة في هذا كثيرة جدا، ومن العجيب أن ينكر مثل هذا الشيء مع أدلة الواضحة الجلية. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل المعتوه مقيد بسبب أنه داخله جني، فجاء هذا فقالوا: إنك جئت من هذا الرجل الذي عنده الخير الكثير، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورقيت هذا. فصار يرقاه في الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يجمع ريقه ويتفل عليه، وكان فعل ذلك 3 أيام، يقرأ عليه في الصباح وفي المساء، ثم بعد ذلك برئ كأنه أنشط من عقال، لم يكن به بأس، فأعطوه شيئا. أولا هذا يدل على أن الإنسان كما قلنا أنه قد يلابسه الجني. الثاني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه الخاص والعام أنه جاء بالخير، خير ظاهر جلي، حتى الكفار يعرفون هذا. ثالث جواز القراءة بجعل يجعل ولو لم يتفق على شيء معين، لأنه قال أعطوه شيئا، هذا غير معين، ما عينوه، فيظهر أنهم لم يجاعلوه على شيء معين، بل طلبوا منه القراءة ثم بذلوا له الذي أعطوه بدون أن يكون بينهما اتفاق. فهذا يدل على أنه إذا حصل نفع من هذا القبيل، إما تعليم أو رقية وشفي بها بشرط أن يشفى بها كما سبق، أنه يجوز أن يعطى ولو لم يتفق معهم على شيء معين ويكون التراضي بينهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كل إنه حلال يدل على أن هذا جائز، حلال الأكل بذلك. وقوله لعمري يدل على أن كلمة لعمري ليست قسم، وإنما هي تذكر لتأكيد الخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقسم بغير الله جل وعلا، قد جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الحلف بغير الله شرك، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد جاء ذلك كثيرا هذه الكلمة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح ويدل على أن الرقية بالباطل أنها محرمة، وأن الأخذ عليها إذا لم تكن من كتاب الله وفي أسماء الله أن الأخذ عليها أنه حرام، كما يفعله الكهنة والسحرة وغيرهم، الشيء الذي يأخذونه محرم عليه، فهم يأكلون سحتا، لأن الذي يأخذونه مقابل شيء محرم. ويدل على أن منافع المحرمات ممنوعة، الشيء إذا حرم حرمت قيمته وحرم بيعه وثمنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب في كسب الحجام.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث.
كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. البغي ليس لها مهر، ولكن الشيء الذي يبذل لها مقابل الزنا الذي يحصل منه هذا خبيث، وهذا من المحرمات لأن هذا حرام. وكذلك ثمن الكلب خبيث يعني محرم لأنه نجس العين، والنجس لا يجوز بيعه ولا يكون له ثمن، وهذا مطلق إلا إذا أذن فيه من الشارع، ولكن الإذن يجب أن يكون باقيا في الشيء الذي أذن فيه فقط. والكلب ممنوع اقتناؤه إلا إن كان كلب صيد أو كلب حرث، ويقاس على ذلك ما يكون من هذا القبيل من النفع إشفاعه، فهذا يكون خاصا في الانتفاع، أما الثمن فيبقى أنه خبيث لا يجوز أن يكون له عوض. وأما كسب الحجام فأدخل مع هذا لجامع كونه خبيث وليس حراما، وإنما معنى أنه خبيث أنه كسب دني، فيكون هذا مثل قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني إذا كان الطعام ردي يقصده الإنسان لينفق منه ويترك الطيب فسمي الردي خبيث، وهذا مثله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أعطى الحجام أجرته، ما حجمه أعطاه صاعا من طعام، وكلم أولياءه بأن يخففوا عنه العمل، ولو كان محرما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعين على الشيء المحرم، وهذا متعين. وجمع مع هذه المحرمات هذين الأمرين المحرمين لجامع الخبث فقط في الأصل، هذا خبث لأنه كسب بمص الدم واستخراجه يكون فيه دناءة وفيه يعني عدم ترفع للأخلاق الشريفة، إنها يجب الإنسان أن يكون وليس محرما. وأما ما قرن معه فهو محرم، معروف أنه قد يقرن مع الشيء ما ليس من نظيره.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلف ناضحك ورقيقك.
هذا له غلام حجام، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ من أجل حجامته لأنه هو عبده، عبد له، فلم يأذن له. فلما ردد عليه قال له أطعمه ناضحك وعبده، كما طعم العبد فيه مشكل لأنه يجب عليه أن يطعمه الشيء الطيب الذي يطعم منه، وأما الناضح لأنه بهيمة غير مكلف، والعبد مكلف بالعبادة بعبادة الله جل وعلا إلا أن يكون غير مسلم، فإذا كان غير مسلم فهذا مثل ما سبق أنه في الأمر مشتبه فيه أنه يعطى الأسير الذي مضى، يعطى الأسير وهذا مثله يكون من هذا القبيل ويحمل على أنه غير مسلم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه.
يعني هذا دليل على أن أجر الحجام أنه ليس حرام، ولكنه فيه شيء من الدناءة ولهذا سمي خبيثا. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
هذا مثل ما مضى يدل على أنه حلال ولكنه كسب دني، فمن هنا سمي خبيثا.
قال المصنف رحمه الله باب في كسب الإماء.
ويقاس على هذا جميع الأعمال التي فيها دناءة، لا أنها تكون من هذا القبيل، ينبغي أن يكون الإنسان يطلب الأعمال التي ليس فيها دناءة للكسب حتى يكون كسبه طيبا. وفيه أن المسلم مطلوب منه أن يكون أكله حلالا طيبا، وأن تناول الشيء الذي فيه شبهة ينبغي أن الإنسان يعدل عنه ما فيه شبهة إلى ما هو واضح جلي. وكسب الإماء المقصود به الإماء التي تكون من الأرقة رقيق، وتجعل مثلا تعمل عند الناس من طبخ أو غسيل أو ما أشبه ذلك بأجرة، فيأخذ سيدها أجرتها، فكره ذلك لأنه قد مثلا يدخل في هذا أمور غير مشروعة. إن المرأة إذا خرجت صارت في البيوت أو عند الأجانب قد تتعرض لفساد، للزنا وما أشبه ذلك، فيدخل في كسبها هذه الأمور وهي محرمة، فكره ذلك، منع من ذلك صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بسد الذرائع إلى الفساد، ومعلوم أن العبيد الإماء والعبيد اليوم لا وجود لهم بسبب تعطل الجهاد في سبيل الله، لأن أصل العبودية أصلها الكفر. إذا جاهد الكفار المسلمون إذا قاتلوهم واستولوا عليهم استرقوا أولادهم ونساءهم وأنفسهم، يكونون أرقى بأيديهم، بل الله خيرهم بين أن يقتلوهم أو يأسروهم أو يبيعوهم أو يسترقوهم أو يمن عليهم ويتركوهم. فليكون الجهاد تعطل عطل في جهاد، أصبح ما في طريق للرق، ما في طريق لكون يكون هناك عبيد أرقى. لهذا قل ذلك فلا يوجد. وسيأتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد سيكون قائما إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ولكنه قد يكون في بلد دون آخر من بلاد المسلمين، وقد يكون في وقت دون آخر. وسيأتي في يعني من أشراط الساعة نزول عيسى عليه السلام بمريم ويقاتل الكفار، فلا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل جزية، فالذي لا يسلم يقتله ويقاتل معه المسلمون، وهو من هذه الأمة، بل هو أفضلها، أفضل هذه الأمة، لأنه ينزل حاكما بهذه الشريعة.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
يعني الشيء الواضح الجلي الذي يكون ظاهر من أعمالها هذا لا بأس به، أما شيء تذهب وتأتي به ولا يدرى مقابل أيش، فهذا هو الذي جاء النهي عنه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن أبيه عن جده رافع عن جده رافع هو ابن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. قال المصنف رحمه الله باب حلوان الكاهن.
حلوان الكاهن هو ما يعطى على كهانته من إخباره بالشيء إعلامه به، سمي حلوان لأنه لا يتعب عليه، ليس له تعب، مجرد خبر فيأخذه. ولو مثلا قدر أنه يخبر بالشيء فيطع لا يجوز أن يأخذ على ذلك الشيء، لأن هذا ما هو وقوعه ليس عن خبره، وإنما هو مصادفة لما قدره الله جل وعلا. وقد يصدق بسبب أن قرينه من الجن استرق السمع من الملائكة فجاء بشيء ذكرته الملائكة وعرفه فجاء وألقاه عليه ويخبر بذلك، ولكنه يكذب مع هذا الخبر 100 خبر كذب، فيصدق بسبب هذه الكلمة التي جاء بها من الملائكة، سمع من الملائكة. والمقصود أن ما يأخذه مقابل أعماله حرام، لأن عمله حرام. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال المصنف رحمه الله باب في عسب الفحل.
عسب الفحل المقصود به إجرة ضرابه، لأنه شيء مجهول، ما يعلم هل تلقح الناقة أو الشاة أو البهيمة من ضرابه أو لا تلقح، وهذا مطلق، وإنما ينبغي أن يكون هذا بين المسلمين من باب الرفق المتعارف عليه، وإذا طلب أن يبذل ولا يكون له أجرة. وقد اختلف الأئمة في هذا، فمنهم من أجاز ذلك، ولكن الحديث أولى، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يجوز أن يؤجر الفحل سواء كان من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو من الخيل أو من غيرها، لا يؤجر لأجل الضراب، أنه يلقح هذه البهيمة أو العدد من البهائم، فإذا وقع مثل ذلك فهذا من المحرمات التي نهي عنها. والسبب في هذا الجهالة والغرر، وكل ما فيه جهالة وغرر إن الشرع جاء بمنعه وتحريمه. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال المصنف رحمه الله باب في الصائغ.
الصائغ المقصود كسب الصائغ، وجاء النهي عنه لأنه قد مثلا يتعاطى الربا، وبعض العلماء يقول لأجل أنه كثير الكذب، لأنه يقال الصاغة من أكثر الناس كذبا، إنه يعد بالشيء ثم لا يفي به، ولكن الواقع هذا يقع من أكثر الصناع الذين يعملون، لأنهم يأخذون أعمالا كثيرة فيعيدون الناس مواعيد ما يفو بها، ويكون ذلك داخلا في أجورهم، يعني يجعل أجورهم غير نقية بسبب ما يدخلها من المواعيد الكاذبة. أما الربا فهو ليس خاصا بالصاغة، قد يقع من الصاغة ومن الصرافين ومن غيرهم كثير، ولكن كونه مثلا يقع منهم في الأشياء الظاهرة، مثل كونه يأخذ مبادلة ذهب قديم بذهب جديد، هذا احتمل كثير يقع منه، إلا من اتقى الله جل وعلا، لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون وزنا بوزن، ولا يجوز أن يكون ينظر إلى الصنعة، هذه صنعة جديدة وعمل جديد يكون مقابل الذهب القديم يأخذ أكثر وزنا منه، فهذا من الربا واضح. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، فادعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وإني أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب.
في هذا أنه الذي يقع بين الأطفال من الجراحات أنه يكون فيه القصاص، فهذا أطفال يلعبون، فقطع إذن واحد منهم إذن الآخر قطع منها، وكان هذا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لما قدم وكان القاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دفع إليه فالنظر ثم ذكر القصة. والمقصود أنه نهى أن يدفع هذا إلى حجاما يعلمه حجامة أو صائغا يعلمه الصياغة، لما في ذلك من ما ذكر أن هذا العمل يكون فيه إما ربا أو يكون فيه كذب، وأما الحجامة ففيها دناءة كما سبق. نعم.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال أخبرنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا سلمة بن الفضل قال أخبرنا ابن إسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي ماجدة السهمية عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال المصنف رحمه الله باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا نشترط المبتاع.
أما العبد فيترك حتى يأتي، ولكن الثمار التي تباع مثلا إذا باع الإنسان نخلا فيها ثمر، فإن كان المشتري قد شرط الثمر فلا كلام في ذلك فإنه له. أما إذا سكت عنها فينظر، إن كان التمر الطلع قد أبر يعني لقح فهو للبائع، وإن كان لم يلقح يعني بعد من في أوله لم يتشقق ولم يلقح فإنه يكون من نصيب المشتري، هذا إذا لم يكن هناك شرط. وهكذا غيره من الثمار إذا كان قد تفتح عن الزهر، تفتح عن الثمار يكون من نصيب البائع إذا لم يشترط، أما إذا لم يكن تفتح فإنه يكون من نصيب المشتري. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل.
العبد مال ليس يملك، لا يملك المال، لا يملك شيء. نعم.
قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم